السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن درسنا في هذا اليوم في عصر الأربعاء هو في الفقه، حيث نشرح كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع فقه الزكاة، ولازلنا نتحدث عن إخراج الزكاة، وقد انتهى بنا المجلس السابق في مسألة من مسائل الزكاة المهمة، ألا وهي أين تخرج الزكاة وأين توزع الزكاة. وقلنا إن أهل البلد أولى بالزكاة بإجماع أهل العلم، وأن الأفضل للمسلم أن يخرج زكاته في البلد. وبينا أن المراد بالبلد هنا البلد الذي يكون التنقل فيه ليس سفرا، لا يكون سفرا لا قصيرا ولا طويلا، وإنما يكون التنقل فيه في داخله. والعبرة في زكاة الأموال بالمال، فالبلد يتبع المال، فالغنم مثلا إذا كانت في بلد فإن الأفضل أن تخرج زكاتها في نفس البلد، وكذلك الإبل، وكذلك الذهب والفضة والزروع، الأفضل أن تخرج في البلد الذي فيه المال. أما زكاة الفطر فإن العبرة فيها بالجسد، فالأفضل أن تخرج زكاة الفطر حيث يكون الجسد الذي تخرج عنه فيه. فزكاة الأموال تتبع المال، وزكاة الفطر تتبع الجسد. وذكرنا أيضا أنه يجوز للمسلم أن يخرج زكاته خارج البلد إلى قريب منه، وضابط هذا القريب أن يكون دون مسافة القصر، أي دون مسافة 80 كيلو متر، فيجوز له، وإن كان الأفضل أن يفرق الزكاة في البلد. مثلا من كان ماله في المدينة هنا فالأفضل أن يخرج الزكاة لأهل المدينة الذين في داخل المدينة، لكن يجوز له أن يخرج زكاته مثلا إلى آبار الماشي أو إلى الفريش أو نحو ذلك من القرى التي تكون حول المدينة وتكون دون مسافة القصر. وبقي معنا الكلام، هل يجوز للمسلم أن يخرج زكاته إلى بلد بعيد؟ فهذه المسألة هي التي وقفنا عندها. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا هذه المسألة من أولها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب إخراج الزكاة: والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ.
نعم، أي يحرم على من وجبت عليه الزكاة أن ينقلها إلى بلد بعيد، وضابط البلد البعيد كما قلنا أن يبعد عن بلده مسافة قصر فأكثر، أن يبعد عن بلده مسافة قصر فأكثر، وذلك لحديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والحديث تقدم معنا مرارا، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم، والخطاب لأهل اليمن لأهل البلد، فترد على فقرائهم. قالوا فهذا تخصيص يقتضي أن تؤخذ الزكاة من أغنياء البلد وترد في فقراء البلد، ونقلها إلى بلد بعيد ينافي ذلك. والراجح والله أعلم هو جواز نقلها للمصلحة الشرعية، فيجوز للمسلم أن ينقل زكاته إلى بلد بعيدة لمصلحة شرعية، كأن يكون له أقارب من أهل الزكاة في بلد بعيد، أو يكون هناك مسلمون يحتاجون أكثر من حاجة أهل بلده أو نحو ذلك. وهذا القول هو مذهب الحنفية والمالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد، هذا هو الراجح، وذلك لعموم الأدلة، فإن الأدلة عامة لم تخص بلدا من بلد، ولعدم الدليل على التخصيص، ولعدم الدليل على التخصيص، فلا يوجد دليل يقتضي التخصيص. فإن قال قائل ما تقولون في حديث معاذ؟ فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قلنا الضمير هنا يرجع إلى المسلمين، يعني إنهم أسلموا فأعلم هؤلاء المسلمين أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم حال كونهم مسلمين، فترد على فقرائهم حال كونهم مسلمين. وهذا هو الراجح إن شاء الله عز وجل أن ذلك يجوز. وقد اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله. طيب، إذا قلنا بالجواز فعلى من تكون مؤونة النقل، لأن النقل قد يحتاج إلى مؤونة. قال العلماء تكون المؤونة من الزكاة نفسها، لأنها إنما نقلت لمصلحة أهل الزكاة، إنما نقلت لمصلحة أهل الزكاة، فتكون المؤونة مؤونة النقل من الزكاة نفسها.
قال رحمه الله ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط إذا كمل النصاب لا منه للحولين.
نعم، ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط إذا كمل النصاب، يعني بعد ملك النصاب، بعد ملك النصاب لا قبله، فيجوز تعجيل الزكاة لسنة أو سنتين أو لستة أشهر أو لسنة ونصف عند جمهور العلماء. فالأفضل أن تخرج زكاة كل سنة في وقتها، الأفضل أن تخرج زكاة كل سنة في وقتها، لأنه الأكمل، وللخروج من خلاف العلماء. لكن يجوز تعجيلها لسنة أو سنتين أو أقل من ذلك، ولا يجوز لأكثر، ولا يجوز لأكثر. قلنا يا إخوة بعد ملك النصاب، يعني بعد انعقاد سبب الزكاة، أما قبل ملك النصاب فبالإجماع لا يجوز تعجيلها، وذلك لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، تعجل من العباس صدقة سنتين، رواه أبو عبيد وحسنه الألباني، وحسنه الألباني، فدل ذلك على جواز تقديم الزكاة لسنتين، وهذا أقصى ما ورد، فلا يجوز لأكثر من ذلك. وجاء أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، يعني قبل أن يحل الحول، فرخص له في ذلك، فرخص له في ذلك، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. فهذا الحديث يدل على الترخيص في تعجيل الزكاة قبل أن يحل حولها، والحديث الآخر يدل على الجواز إلى أمد، وهو لمدة سنتين، ولم يرد أكثر من ذلك. قال إذا كمل النصاب، هذا شرط كما قلنا لجواز التعجيل، وهو أن يكون ذلك بعد بلوغ المال النصاب، لأن بلوغ المال النصاب هو سبب الزكاة، ولا يجوز تقديمها على سبب وجوبها بالإجماع. قال إذا كمل النصاب لا منه، معنى لا منه أي لا يعجل زكاة المستفاد منه للحولين، لأنه لم يوجد، لا يعجل زكاة المستفاد من المال للحولين لأنه لم يوجد. وهذا أحد الوجهين، وقيل يجوز تعجيله بالتخمين، يجوز تعجيله بالتخمين، لأن أصله قد وجد، والمسألة اجتهادية. لكن يهمني هنا أن تعرفوا معنى قوله لا منه، لأن هذا شرح خطأ في كثير من الكتب. لا منه أي أنه لا يجوز أن يعجل زكاة المستفاد منه لأنه لم يوجد، وقيل يجوز بالتخمين ما دام أن أصله قد وجد. ويجب أن يعلم أنه إن زاد المال على ما زكاه معجلا فإنه يجب أن يحسب ويزكى. إن زاد المال على ما زكاه معجلا فإنه يجب أن يحسب ويزكى. مثال ذلك، من كانت عنده 100 شاة فعجل إخراج شاتين، أخرج شاتين لأنه تجب عليه شاتان، ثم نتجت عنده سخلة واحدة في أثناء الحول فصار عنده 200 شاة، فإنه يجب عليه أن يخرج شاة ثالثة لأنه الآن أصبح تجب عليه 3 شياه وقد عجل شاتين، فيجب عليه أن يخرج الزكاة المترتبة على الزيادة. هذا أمر لا بد من التنبه له. فإذا عجل المسلم زكاته لمصلحة ثم زاد المال لا بد أن ينظر، فإن كان هذا يقتضي زيادة في الزكاة فإنه يجب أن يخرج ما اقتضاه ذلك، وأن لا يقتصر على ما عجله وقدمه. نعم.
قال: فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا.
نعم، لو تلف النصاب في أثناء الحول أو نقص فصار ما تجب عليه الزكاة، صار ما تجب عليه الزكاة وقد عجل الزكاة مثلا لسنة، فإن ما أخرجه يصبح صدقة، لا يضيع، يصبح صدقة ويثاب على هذا ثواب الصدقة لأن الوجوب قد انقطع، فلا يكون المخرج واجبا، لا يكون المخرج واجبا ولا يرجع فيه، لا يرجع فيه. مثلا ما يذهب إلى من أخرج له ويقول: والله كنت أظن أن علي زكاة لأن النصاب موجود والآن النصاب نقص فالذي أعطيتك هذا ما هو زكاهات، أو نحسب دينا عليك. لا، إذن ينقلب نفلا. قد يقول أحد الإخوة: لماذا لا نحسبه له زكاة مستقبلية؟ يعني فرضنا أنه انقطع النصاب هذا العام، العام القادم صار يملك نصابا، لماذا لا نحسب هذا له زكاة؟ يقول لك العلماء: لأن الوجوب قد انقطع فصار هذا المخرج لا يوافق الوجوب فصار ندبا وصار نفلا. إذن عندنا يعني 3 أمور يجب أن نعلمها: لو نقص النصاب أو تلف فإن ما عجله ينقلب نفلا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: ليس له أن يرجع فيه ولو بقي بعينه، ولو بقي بعينه، أخرج شاة وبقيت في يد الفقير فإنه ليس له أن يرجع فيها. والأمر الثالث: أنه لا يحسب له من زكاة تحدث في المستقبل، لا يحسب له من زكاة تحدث في المستقبل. نعم.
قال رحمه الله: باب أهل الزكاة وهم ثمانية.
نعم، بيّن الله عز وجل أهل الزكاة وعينهم في قوله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فالله سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته عين أهل الزكاة، وهم هذه الأصناف الثمانية. وقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها، فجزأها ثمانية أجزاء. فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. رواه أبو داود. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب رجلا طلب الصدقة فقال: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها، فجزأها ثمانية أجزاء. فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. قلنا: رواه أبو داود وسكت عنه، وما سكت عنه أبو داود فهو صالح عنده، وصححه ابن حزم وحسنه ابن حجر وضعفه الألباني، والحديث ضعيف لكن معناه صحيح، فإنه موافق للآية تماما. وهؤلاء الأصناف الثمانية هم أهل الزكاة، فلا يجوز صرفها لغيرهم بلا خلاف بين العلماء، لا يجوز صرفها لغيرهم بلا خلاف بين العلماء، إلا ما جاء عن بعض السلف أنهم فسروا سبيل الله بما هو أعم من الجهاد، فأدخلوا مثلا طباعة المصحف أو كتابة المصحف أو نحو ذلك، لكن هذا ضعيف سيأتي إن شاء الله عز وجل. ويجوز صرفها لجميعهم، يعني يجوز أن يفرق الإنسان زكاته في جميع الأصناف الثمانية، ويجوز صرفها لبعضهم يعني في صنفين أو ثلاثة، ويجوز جعلها في صنف واحد، يجوز إخراجها لصنف واحد، كان يعطيها الإنسان للفقراء مثلا، ويجوز دفعها لمعين من صنف، فيجوز أن يدفعها لفقير واحد من الفقراء عند جمهور العلماء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والفقراء صنف من أصناف أهل الزكاة، فدل ذلك على أنه لا يجب أن تفرق في الأصناف الثمانية.
قال: وهم ثمانية: الأول الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته.
الأول الفقير وهو أهم أهل الزكاة. أهم أهل الزكاة هو الفقير. لما؟ لأن الله بدأ به، لأن الله بدأ به فهو أهم أهل الزكاة. والفقير من الفقر، والفقر تدل مادته على الخلو، تدل مادته الفاء والقاف والراء على الخلو. ومنه أرض قفر، أرض قفر أي خالية ليس فيها نبات. والفقير هو الذي لا يجد شيئا أصلا، أو يجد كفايته وكفاية من يمون دون النصف لسنة. من هو الفقير؟ هو الذي لا يجد شيئا أصلا، أو يجد من كفايته وكفاية من ينفق عليهم دون نصف السنة لمدة سنة. العبرة بالسنة. وقيل سنة، لماذا؟ لأن السنة، لأن الزكاة الأصل فيها أنها سنوية، أنها تدور كل سنة. الأصل في الزكاة أنها حولية سنوية، فالنظر للسنة. والتقدير بسنة هو مذهب الحنابلة والمالكية وقول للشافعية، واختاره ابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع، وهو الراجح، لأن الزكاة تدور كل سنة. والمنظور إليه في الكفاية المطعم، أي ما يؤكل، والمشرب والملبس والمسكن وما لا بد منه للإنسان بحسب حاله. يعني في شيء مشترك، المطعم والمشرب والملبس والمسكن، هذه الأمور الأربعة مشتركة. وما لا بد منه للإنسان بحسب حاله. قال العلماء مثلا الشاب الذي يتوق للزواج ويحتاج أن يتزوج فإنه ينظر إليه في الكفاية. طالب العلم الذي يحتاج إلى الكتب فإن الكتب التي يحتاجها ينظر إليها في الكفاية. ما هو مطلق الكتب، مكتبة، لا، الكتب التي يحتاجها في الطلب ينظر إليها في الكفاية. إذن هنا أمر من الأهمية بمكان، وهو أنه لا يشترط في الفقير عدم المال. فلو كان له دخل ولكنه لا يكفي مؤونته ومؤونة من يعول لأقل من نصف سنة فهو فقير. ولذلك قال العلماء على التحقيق وهو الراجح، قد يجب على الإنسان أن يزكي وهو يعد فقيرا، قد يجب على الإنسان أن يزكي وهو يعد فقيرا. كيف هذا؟ يعني قد يجب الإنسان النصاب ويجب عليه أن يزكي لكنه لا يكفي مؤونته ومؤونة من ينفق عليه، فهو يجب عليه أن يزكي لأنه يملك النصاب، وهو فقير لأنه لا يجد مؤونته ومؤونة من ينفق عليهم دون نصف السنة، من دون نصف السنة الذي يجده دون نصف السنة، هذا هو الفقير. نعم.
قال الثاني المسكين، وهو من يجد نصفها أو أكثرها.
نعم، والثاني من الأصناف المسكين، وهو هنا غير الفقير، هنا غير الفقير، نص على ذلك فقهاء المذاهب الأربعة والظاهرية أن المسكين هنا غير الفقير، لأن الله ذكره بعد الفقير على سبيل التقسيم، إذن هو قسم آخر غير الفقير. والمسكين من سكن يسكن إذا لم يتحرك، قالوا كأن الحاجة تجعله غير قادر على الحركة، وقيل من المسكنة وهي الذلة والخضوع، فعنده نوع تذلل لشدة حاجته. ومن هو المسكين؟ قالوا هو الذي يجد نصف كفايته وكفاية من يعمون أو أكثر من ذلك، لكنه لا يبلغ الكفاية لسنة، يجد نصف الكفاية أو أكثر، يجد الثلثين لكنه لا يبلغ الكفاية لمدة سنة، فهو يجد شيئا ولكنه لا يكفي المؤونة لمدة سنة، كما قال الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين في البحر، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فهم يملكون، عندهم سفينة، لهم سفينة ويعملون فيها في البحر، لكنها لا تكفي، فهم مساكين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة ولا اللقمتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي أن يسأل الناس إلحافا. متفق عليه. إذن ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، هذا فقير، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى، لا يجد كفاية وإن كان يجد شيئا، ويستحي أن يسأل الناس إلحافا. وهذا التفريق بهذه الصورة بين الفقير والمسكين هو مذهب الحنابلة والشافعية وبعض المالكية، مذهب الحنابلة والشافعية وبعض المالكية، وعكس بعض العلماء فجعلوا المسكين أشد حاجة من الفقير، قالوا لقول الله عز وجل: أو مسكينا ذا متربة، أي لصقت يده في التراب من شدة حاجته، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله وبعض المالكية، والراجح المتقدم أن الفقير أشد حاجة من المسكين. طيب، لو أن عندنا رجلين أحدهما يدخل عليه في السنة 50,000 ريال، يدخل عليه في السنة 50,000 ريال وهو يحتاج في نفقته ونفقة من ينفق عليهم 110,000 ريال يحتاج في نفقته في السنة ونفقت من ينفق عليهم 110,000 ريال فهذا فقير أو مسكين؟ ها؟ فقير. هذا فقير لأنه يجد أقل من النصف، أقل من النصف. وأحدهما مثلا يدخل عليه في السنة 60,000 ريال وهو يحتاج في نفقته ونفقة من ينفق عليهم 100,000 100,000 ريال فهذا مسكين. وفائدة معرفة الفرق بين الفقير والمسكين، لأنه قد يقول قائل لماذا تتعبوننا وكلهم من أهل الزكاة؟ قلنا ما جعلهم الله قسمين إلا لحكمة، ما جعلهم الله صنفين إلا لحكمة. فالفائدة أنه عند التزاحم يقدم الفقير فهو أولى من المسكين. يعني يا إخوة، أنا عندي زكاة ما تكفي إلا لواحد، وجاري فقير وجاري الآخر مسكين، فإني أقدم جاري الفقير لأنه أشد حاجة. ومما ينبغي أن يعلم أنه إذا ذكر المسكين وحده أو الفقير وحده فإن المقصود به من لا يجد كفاية سنته، سواء وجد النصف، وجد أقل من النصف. ومن ذلك ما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الفقير هنا الذي لا يجد حاجته، لا يجد كفايته وكفاية من يمون لسنة، فيدخل في ذلك المسكين. فينطبق عليهما ما يقوله العلماء: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع افترق. فإذا قلنا الفقير والمسكين فالفقير له معنى والمسكين له معنى، وإذا افترق فقلنا الفقير فإنه يشمل المسكين، وإذا قلنا المسكين فقط فإنه يشمل الفقير. وبهذا تعرف أن الذي يجد كفايته وكفاية من يمون سنة ليس فقيرا ولا مسكينا. الذي يجد كفايته وكفاية من يمون سنة ليس فقيرا ولا مسكينا. طيب كيف يكون واجدا للكفاية؟ يقول العلماء: يكون واجدا للكفاية إذا كان عنده المال الكافي حقيقة، عنده في الرصيد، في الخزنة، في يده ما يكفي نفقته ونفقة من يمون لمدة سنة، هذا ليس فقيرا. أو يستطيع الكسب بما يحصل منه كفايته وكفاية من يمون لمدة سنة، وعنده ورشة يعمل فيها وكل شهر يدخل عليه ما يكفي الشهر، ما يكفي مؤونته ومؤونة من ينفق عليه لمدة شهر. وغالب الظن أن هذا موجود في جميع الأشهر. نعم، هو الآن مثلا ليس في يده ما يكفي لنفقة سنة ولا لنفقة من يمون لمدة سنة، ليس في يده، لكن في يده صنعة يتكسب بها ولا يوجد مانع. يغلب على الظن أنه يحصل منها ما يجد به كفايته وكفاية من يمون لمدة سنة، فهذا ليس فقيرا ولا مسكينا، بل وجد كفايته. لاحظوا أن قلنا يتكسب ولا يوجد مانع. أما إذا كان يستطيع التكسب لكن وجد مانع فإنه لا يكون ممن يجد الكفاية. يعني إنسان عنده ورشة، وهذه الورشة فعلا في كل شهر تدخل له ما يكفي للشهر، لكن جاءت البلدية وأغلقت الورشة. هو قادر على التكسب لكن الورشة أغلقت، ما يستطيع. هذا يدخل في حد الفقير والمسكين على حسب ما فصلنا. شاب يستطيع أن يتكسب لكنه مشتغل بطلب العلم، ولو لم يكن من العلم الواجب لكنه من العلم النافع، فإنه يدخل في حد الفقير والمسكين، لأن وإن كان قادرا على التكسب إلا أنه وجد مانع مطلوب شرعا وهو طلب العلم. إذن ذكرنا أمرين يحصل بهما وجود الكفاية. الأمر الأول وجود المال حقيقة في يده، فهذا يخرجه من حد الفقير والمسكين، ولا يجوز أن يعطى من الزكاة ولا يجوز أن يأخذ الزكاة. الأمر الثاني أن يكون قادرا على التكسب من غير مانع، فهذا يخرجه من حد الفقير والمسكين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. فهذا شمل الأمرين، لا حظ فيها لغني الذي يجد المال حقيقة يكفي لمدة سنة، ولا لقوي مكتسب قادر على الكسب من غير مانع. كذلك يكون واجدا للكفاية إذا كان له راتب شهري يكفيه لنفقته ونفقة من تجب عليه نفقته. نعم، لو جئت إليه الآن وقلت كم معك؟ قال معي 5,000 مثلا، و5,000 تكفي نفقته ونفقة من يمون لمدة شهر ليس لمدة سنة، لكن هذه 5,000 مرتبة له شهريا يأخذها راتبا، في كل شهر يأخذها، في كل شهر يأخذها، إذن هو ليس من الفقراء ولا المساكين بل يجد كفايته. كذلك إذا كانت له غلة سنوية تكفي نفقته ونفقت من يمون لمدة سنة، له غلة سنوية تأتي من وقف أو غيره، وهذه الغلة تكفي لمدة سنة، فإنه يكون واجدا للكفاية. طيب، إذا عرفنا الفقير والمسكين فما الذي يأخذه الفقير أو المسكين من الزكاة؟ قال العلماء يأخذ من زكاة السنة حتى يجد كفاية سنته، يأخذ من زكاة السنة حتى يجد كفاية سنته، يعني كفاية سنته له ولمن ينفق عليهم، ولا يتزود لسنة أخرى. لو فرضنا أنه يكفيه لنفقته ونفقت من ينفق عليهم 50,000 ريال، فجاءه زيد بزكاة 10,000، وجاءه عمر بزكاة، جاءه مثلا 30,000 فصار عنده 40,000، ثم جاءه خالد 10,000 فصار عنده 50,000، فجاءه جابر 20,000 من الزكاة، لا يجوز له أن يأخذها. ولا يجوز أن يقول طيب السنة القادمة أنا آخذ للسنوات القادمة. عند الجمهور ليس له ذلك، بخلاف الشافعية الذين قالوا يأخذ ما يغنيها العمر، لكن هذا القول مرجوح. الجمهور قالوا لمدة سنة، فإذا وجد كفاية السنة فقد خرج من حد الفقير والمسكين، فكيف يأخذ الزكاة؟ إذا وجد كفاية سنة فقد خرج من حد الفقير ومن حد المسكين، فصار ليس من أهل الزكاة، فلا يحل له أن يأخذ من الزكاة. وهذا هو قول الجمهور وهو الصواب. هذا أهم ما يتعلق الفقير والمسكين. نعم.
قال رحمه الله: الثالث العامل عليها كجاب وحافظ وكاتب وقاسم.
نعم، الصنف الثالث العاملون على الزكاة، وهم كل من يقوم بعمل يحتاج إليه في الزكاة ولا يأخذ مرتبا عليه ولا أجرة عليه. كل من يقوم بعمل يحتاج إليه في الزكاة ولا يأخذ مرتبا عليه ولا أجرة عليه، كالساعي الذي يجمع الزكاة، والخازن الذي يجعلها في المستودعات ويحفظها، والكاتب الذي يقيدها، والموزع الذي يقسمها بين الناس ونحوهم. طيب، هل الكيال والوزان من العاملين عليها إذا كانت الزكاة تحتاج إلى كيل ووزن، إلى كيل أو وزن؟ فهل الكيال والوزان من العاملين عليها؟ يقول لك الفقهاء هذا في تفصيل. فإن كان الكيل أو الوزن لتعطى الزكاة من رب المال للساعي، لتعطى الزكاة من رب المال للساعي، فإن الكيال والوزان ليس من العاملين عليها، وإنما أجرتهم على رب المال، لأن هذا في مصلحته. أما إن كان الكيل أو الوزن لتعطى للفقير فإنهم من العاملين عليها. يعني يا إخوة، ذهبنا إلى صاحب الزروع لنأخذ الزكاة واحتجنا للكيل، لا بد أن يكيل لنا ليعطينا الزكاة، أجرة الكيال عليه هنا، والكيال ليس من العاملين عليها، لكن لو جمعنا الزكاة عندنا وأردنا أن نكيل لنخرجها للفقراء فإن الكيال من العاملين عليها، لأنه هنا لمصلحة من يخرج لهم أو مصلحة من تخرج لهم الزكاة، وهم من أهل الزكاة للآية ولحديث ربيعة بن الحارث والعباسي ابن عبد المطلب رضي الله عنهما أنهما قالا لو بعثنا الفضل ابن العباس وعبد المطلب ابن ربيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصاب مما يصيب الناس. الفضل بن العباس بلغ حد الزواج، وعبد المطلب ابن ربيعة بلغ حد الزواج وليس في أيديهما شيء، فقال ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب لو بعثناهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه أن يؤمرهما على الزكاة. لماذا؟ ليؤديا الزكاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الفقراء ويصيب مما يصيب الناس، ليأخذ مما يأخذ العمال. فانطلق حتى أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله جئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون. الحديث رواه مسلم في الصحيح، ووجه الدلالة منه أنه دل على أن ذلك كان معمولا به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن العمال يأخذون من الزكاة، وأن هذا كان معروفا عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عن ابن الساعدي أنه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، أي أمر لي بشيء منها، فقلت إنما عملت لله وأجري على الله، إنما عملت لله وأجري على الله. فقال عمر رضي الله عنه خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، أي أعطاني، فقلت مثل ما قلت إنما عملت لله. فقال لي صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. متفق عليه. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي العمال على الزكاة من الزكاة، وأن ذلك من المال الطيب. وقد أجمع العلماء على أن العاملين من الزكاة، العاملين على الزكاة من أهل الزكاة، والعامل على الزكاة يعطى من الزكاة ولو كان غنيا بإجماع العلماء، لا يشترط فقره، يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: الغازي في سبيل الله فإنه من أهل الزكاة وإن كان غنيا، والعامل عليها يعني إنه من أهل الزكاة يعني أنه من أهل الزكاة وإن كان غنيا، أو الغارم. الغارم لمصلحة غيره، وسيأتي إن شاء الله في الدين أن الذي عليه الدين إما لمصلحة غيره وإما لمصلحة نفسه. المقصود بالغارم هنا يا إخوة الذي تحمل حمالة لمصلحة غيره، ثارت فتنة بين عائلتين ولا بين أسرتين ولا بين قبيلتين، فقام رجل صالح واستدان مالا وأعطاه لإحدى الأسرتين ليسكن الفتنة، فتحمل الدين من أجل مصلحة غيره، فهذا يجوز أن يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا، بخلاف من استدان لمصلحة نفسه فإنه لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة إذا كان في ماله وفاء للدين، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. والرجل اشتراها بماله، الرابع: تصدق على فقير وباعها الفقير، فجاء رجل لم يكن هو المتصدق بها فاشتراها، فإنها تحل له. أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها له. رجل كان له جار مسكين فأعطي من الزكاة فأرسل منها هدية لجاره الغني، فإنه يجوز له أن يأخذها. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العامل على الزكاة يأخذ من الصدقة ولو كان غنيا، ولو كان غنيا. ويعطى العامل من الزكاة مقدار أجرة عمله باتفاق المذاهب الأربعة. ما مقدار ما نعطيه العامل من الزكاة؟ قالوا مقدار أجرة عمله، يأخذ بالمعروف مقدار أجرة عمله. هذا كما قلنا في التعريف إذا كان لا يأخذ مرتبا ولا أجرة. أما إذا كان يأخذ مرتبا أو أجرة فإنه ليس من أهل الزكاة. لما؟ لأنه قد أخذ الأجر، ونحن قلنا يأخذ من الزكاة مقدار أجرة عمله. طيب قد أخذها، كيف يأخذ من الزكاة؟ طبعا هذا الدليل النظري. أما الدليل الأثري فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا ثم أخذ بعد ذلك فهو غلول، رواه أبو داود وصححه الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، يعني جعلنا له مالا أعطيناه من عندنا من بيت المال، ثم أخذ بعد ذلك فهو غلول. والغلول حرام، وقلنا أن الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. فدل ذلك على أن العامل على الزكاة إذا أعطي من بيت المال أو أعطاه صاحب المال الأجرة فإنه لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة، لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة ما دام أن له مرتبا أو أعطي أجرة عمله من غير الزكاة. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا. أحسن الله إليكم، يقول: من لا يجد ما يكفيه ويكفي من يمول لمدة سنة لكنه يملك أراضي ودور، فهل عليه أن يبيعها ولا يأخذ من الزكاة؟
لا، ما يلزم أن يبيعها ما دام أن الذي يدخل عليه ما يكفي لمؤونته فإنه من أهل الزكاة. نعم، يعني نحن نتكلم عن الراجح، هناك أقوال لكن هذا هو فيما يظهر هو الراجح، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، يقول: والدي رحمه الله وهبني في حياته قطعة أرض لأبني فيها منزلا لي، فهل تدخل هذه الأرض في الإرث؟ جزاكم الله خيرا.
إن ملكها لك في حياته وهو لم يكن مريضا مرض الموت ولم يكن لك إخوة فإنك تملك الأرض ولا تدخل في الميراث. لاحظوا القيد: إن ملكها لك في حياته لم يوصي بها لك، فإنه لا وصية لوارث، لكن ملكها لك في حياته ولم يكن مريضا مرض الموت، لأن المريض مرض الموت لا تنفذ هباته، ولم يكن لك إخوة، أنت ابن فقط، فإنك تملكها بهذه الهبة ولا تدخل في الميراث. أما إن كان لك إخوة ووهبها لك من غير سبب اقتضى تخصيصك فهذا جور، والعلماء مختلفون هل يثبت الملك بهذا الجور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. بعض العلماء قالوا: ما دام أنه جور وظلم فإنه لا يقر ولا يثبت به الملك. وبعض العلماء قالوا: لا، يثبت به الملك مع الحرمة، يثبت به الملك مع الحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد على هذا غيري، قالوا إذن يشهد عليه، وأظن تقدم معنا في القواعد. فعلى القول بأنه لا يملك لأن هذا جور فإنها ترجع إلى الميراث، وعلى القول بأنه يملك فإنا نوصيه بأن يردها إلى الميراث رحمة بأبيه حتى تبرأ ذمة والده من هذا الظلم وبراءة لذمته وإبقاء للصلة ليبرئ ذمة والده من هذا الظلم حيث أعطاه دون إخوانه من غير سبب يقتضي التخصيص، وليبرئ ذمته هو أيضا حتى لا يكون ملك بظلم، وليبقي الصلة لأن هذا قد يقطع صلته بإخوانه، فإننا نقول له: نوصيك أن تردها إلى الميراث وأن تقسم في الميراث. نعم.
أحسن عليكم، هذا يسأل أنه يعمل في بيع اللحوم الحمراء والبيضاء، ولا يخفى عليكم ما يفعله بعض الناس من الاحتفال بالمولد النبوي مثل تخصيص العشاء باللحم والأكل، يسأل عن حكم البيع ذلك اليوم.
الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أمر حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة، فما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة الأربعة، وإنما حدث بعد القرون المفضلة من أقوام هم أهل بدعة أصلا، أولعوا بالموالد فأحدثوا المولد. ونحن نقول لما تقيمون هذا المولد؟ هل هو عادة أو عبادة؟ فإن قالوا عادة قلنا أفيليق بكم أن تجعلوا ما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم عادة؟ وإن قالوا عبادة، ولا بد أنه عبادة، فما من مسلم يقيم المولد إلا وهو يعتقد أنه عبادة. والله ما من مسلم يقيم المولد إلا وهو يعتقد أنه قربة. قلنا من أين جاءت هذه العبادة؟ أفي كتاب الله؟ أفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفي أقوال الصحابة؟ أنص عليها إمام من الأئمة الأربعة، مع أنه ليس أصلا في بناء العبادة، لكن هل نص عليها إمام من الأئمة الأربعة؟ الجواب لا. فمن أين تكون عبادة؟ ثم العبادة من الدين، والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم ما هو غدا، اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين كمل والنبي صلى الله عليه وسلم حي. فأنت عندما تقول عبادة لا تخلو من حالين، إما أن تقول إنها عبادة ليست من الدين وهذا تناقض، وإما أن تقول إنها عبادة من الدين ولم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها بينت له لأن الدين كمل، وهذا كفر والعياذ بالله. الكرامة في ديننا بالعمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهل يليق بمؤمن أن يقول إنه أكرم عند الله من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب قطعا باتفاق الناس لا. طيب الذي يعمل المولد ويقول هذه عبادة ويحبها الله وقربه، قلنا له هل عملها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب يقينا بالإجماع لا. هل دل عليها؟ الجواب لا. إذن أنت عندما تعمل المولد ترى نفسك أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك عملت صالحا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدل عليه، وهذا لا يليق بمؤمن. فإن قال قائل أين تذهبون؟ إنما جعلنا نفعل ذلك حب النبي صلى الله عليه وسلم، أحببنا نبينا صلى الله عليه وسلم حبا عظيما حتى أننا نحتفل بمولده. قلنا أنتم أحب للنبي صلى الله عليه وسلم من الله؟ اليقين لا. طيب هل حفظ الله لنا تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، بل فيه خلاف. هو ولد يوم الاثنين، لكن أي اثنين؟ الله أعلم. لا يوجد دليل على الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اشتهر أنه في ربيع الأول، لا يوجد دليل. لو كان حب النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن نحتفل بمولده لحفظ الله لنا تاريخ مولده. أأنتم أحب للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة؟ هل أنتم تحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وبقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب قطعا لا. طيب لماذا لم يحتفلوا بمولده ولا مرة؟ ولم يحفظوا لنا تاريخ مولده أبدا. فمن أين جئتم بأن الحب يقتضي الاحتفال بالمولد؟ لا والله، الحب يقتضي عكس هذا، لأن الحب أن تحب ما يحبه الحبيب. فنحن نفتش ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونفعل، ماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم ونترك، ونلغي عقولنا وعواطفنا عند باب سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، مع أن العقول والعواطف تتفق مع السنة، لكن والله لا نحكم عقولنا ولا عواطفنا أمام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقف أمام السنة ونلزم السنة. وليس الأمر عنادا، وليس الأمر عواطف، وليس الأمر قال فلان وقال فلان، وإنما الأمر دين. فينبغي أن نلزم الحق في ديننا. إذا كان ذلك كذلك، فهل تجوز الإعانة على إقامة المولد؟ الجواب لا، لأن إقامة المولد لا تجوز، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز للإنسان أن يعين على إقامته. هل يجوز للإنسان أن يبيع؟ أما ما هو خاص بالمولد فلا يجوز، مثل ما يقولون عروسة المولد، في أثناء المولد ما تجوز، بعض الناس يبيع طوال السنة، هذه حلوة، لكن في نفس الوقت في أيام الاحتفال ما يجوز بيعها. هل يجوز لي أن أبيع اللحم؟ إذا كان البيع المعتاد فلا بأس، ما نقول يحرم على الناس أن يأكلوا اللحم في ذلك اليوم، لكن إذا كان لإقامة الاحتفال فلا يجوز. فنقول الأصل أنه يجوز لك أن تبيع، إلا إذا علمت أن هذا سيقيمه أو يشتريه من أجل إقامة المولد فلا يجوز. كلامنا يا إخوة علمي مبني على الدليل، لا ننطلق إلا من الدليل. وأنا دائما أقول والله إن البدع أشغلت المسلمين عن السنن، ولو أن المسلمين اشتغلوا بالعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لفنيت أعمارهم وهم لم ينتهوا من الأعمال. لماذا نأتي إلى الأمور التي أحدثت بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم بسنين طويلة ونختلف فيها؟ لماذا لا نتنادى جميعا إلى أن نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا بنا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تعالوا نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونجتمع عليها، نعمل بها ونترك ما يترك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ونترك هذه الأمور التي فرقتنا. الآن في هذه الأيام الناس مشتغلون ببعضهم، هؤلاء الوهابية الذين لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى، هؤلاء مسلمون في بعضهم، وبعض الذين عندهم عاطفة وهم على السنة أيضا يتجاوزون. بعض الناس يكتب منشورات ثم يذكر في آخرها قال لنا السنة والعقيدة ولكم البدعة والعصيدة. ما ينبغي، ما ينبغي حتى يقبح صورة الحق الذي تذكر. هذه البدع هي التي فرقتنا، هذه البدع هي التي مزقتنا، والله لن تفرقنا السنة لو علمنا، بل تجمعنا وتؤلف بين قلوبنا بفضل الله سبحانه وتعالى. وإنما تمزق الأمة وتفرق الأمة وتبعدها عن عزها ووحدتها ومحبتها البدع المحدثات التي ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى تعلم سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى لزوم سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن درسنا في هذا اليوم في عصر الأربعاء هو في الفقه، حيث نشرح كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع فقه الزكاة، ولازلنا نتحدث عن إخراج الزكاة، وقد انتهى بنا المجلس السابق في مسألة من مسائل الزكاة المهمة، ألا وهي أين تخرج الزكاة وأين توزع الزكاة. وقلنا إن أهل البلد أولى بالزكاة بإجماع أهل العلم، وأن الأفضل للمسلم أن يخرج زكاته في البلد. وبينا أن المراد بالبلد هنا البلد الذي يكون التنقل فيه ليس سفرا، لا يكون سفرا لا قصيرا ولا طويلا، وإنما يكون التنقل فيه في داخله. والعبرة في زكاة الأموال بالمال، فالبلد يتبع المال، فالغنم مثلا إذا كانت في بلد فإن الأفضل أن تخرج زكاتها في نفس البلد، وكذلك الإبل، وكذلك الذهب والفضة والزروع، الأفضل أن تخرج في البلد الذي فيه المال. أما زكاة الفطر فإن العبرة فيها بالجسد، فالأفضل أن تخرج زكاة الفطر حيث يكون الجسد الذي تخرج عنه فيه، فزكاة الأموال تتبع المال، وزكاة الفطر تتبع الجسد. وذكرنا أيضا أنه يجوز للمسلم أن يخرج زكاته خارج البلد إلى قريب منه، وضابط هذا القريب أن يكون دون مسافة القصر، أي دون مسافة 80 كيلو متر، فيجوز له وإن كان الأفضل أن يفرق الزكاة في البلد. مثلا من كان ماله في المدينة هنا فالأفضل أن يخرج الزكاة لأهل المدينة الذين في داخل المدينة، لكن يجوز له أن يخرج زكاته مثلا إلى آبار الماشي أو إلى الفريش أو نحو ذلك من القرى التي تكون حول المدينة وتكون دون مسافة القصر. وبقي معنا الكلام، هل يجوز للمسلم أن يخرج زكاته إلى بلد بعيد؟ فهذه المسألة هي التي وقفنا عندها. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا هذه المسألة من أولها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب إخراج الزكاة: والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ.
نعم، أي يحرم على من وجبت عليه الزكاة أن ينقلها إلى بلد بعيد، وضابط البلد البعيد كما قلنا أن يبعد عن بلده مسافة قصر فأكثر، أن يبعد عن بلده مسافة قصر فأكثر. وذلك لحديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والحديث تقدم معنا مرارا، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم، والخطاب لأهل اليمن لأهل البلد، فترد على فقرائهم. قالوا فهذا تخصيص يقتضي أن تؤخذ الزكاة من أغنياء البلد وترد في فقراء البلد، ونقلها إلى بلد بعيد ينافي ذلك. والراجح والله أعلم هو جواز نقلها للمصلحة الشرعية، فيجوز للمسلم أن ينقل زكاته إلى بلد بعيدة لمصلحة شرعية، كأن يكون له أقارب من أهل الزكاة في بلد بعيد، أو يكون هناك مسلمون يحتاجون أكثر من حاجة أهل بلده أو نحو ذلك. وهذا القول هو مذهب الحنفية والمالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد، هذا هو الراجح، وذلك لعموم الأدلة، فإن الأدلة عامة لم تخص بلدا من بلد، ولعدم الدليل على التخصيص، ولعدم الدليل على التخصيص، فلا يوجد دليل يقتضي التخصيص. فإن قال قائل ما تقولون في حديث معاذ؟ فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قلنا الضمير هنا يرجع إلى المسلمين، يعني إنهم أسلموا فأعلم هؤلاء المسلمين أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم حال كونهم مسلمين فترد على فقرائهم حال كونهم مسلمين. وهذا هو الراجح إن شاء الله عز وجل أن ذلك يجوز. وقد اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله. طيب، إذا قلنا بالجواز فعلى من تكون مؤونة النقل، لأن النقل قد يحتاج إلى مؤونة. قال العلماء تكون المؤونة من الزكاة نفسها، لأنها إنما نقلت لمصلحة أهل الزكاة، إنما نقلت لمصلحة أهل الزكاة، فتكون المؤونة مؤونة النقل من الزكاة نفسها.
قال رحمه الله ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط إذا كمل النصاب لا منه للحولين.
نعم، ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط إذا كمل النصاب، يعني بعد ملك النصاب، بعد ملك النصاب لا قبله. فيجوز تعجيل الزكاة لسنة أو سنتين أو لستة أشهر أو لسنة ونصف عند جمهور العلماء. فالأفضل أن تخرج زكاة كل سنة في وقتها، الأفضل أن تخرج زكاة كل سنة في وقتها، لأنه الأكمل، وللخروج من خلاف العلماء. لكن يجوز تعجيلها لسنة أو سنتين أو أقل من ذلك، ولا يجوز لأكثر، ولا يجوز لأكثر. قلنا يا إخوة بعد ملك النصاب، يعني بعد انعقاد سبب الزكاة، أما قبل ملك النصاب فبالإجماع لا يجوز تعجيلها، وذلك لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، تعجل من العباس صدقة سنتين، رواه أبو عبيد وحسنه الألباني، وحسنه الألباني، فدل ذلك على جواز تقديم الزكاة لسنتين، وهذا أقصى ما ورد، فلا يجوز لأكثر من ذلك. وجاء أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، يعني قبل أن يحل الحول، فرخص له في ذلك، فرخص له في ذلك، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. فهذا الحديث يدل على الترخيص في تعجيل الزكاة قبل أن يحل حولها، والحديث الآخر يدل على الجواز إلى أمد، وهو لمدة سنتين، ولم يرد أكثر من ذلك. قال إذا كمل النصاب، هذا شرط كما قلنا لجواز التعجيل، وهو أن يكون ذلك بعد بلوغ المال النصاب، لأن بلوغ المال النصاب هو سبب الزكاة، ولا يجوز تقديمها على سبب وجوبها بالإجماع. قال إذا كمل النصاب لا منه، معنى لا منه أي لا يعجل زكاة المستفاد منه للحولين، لأنه لم يوجد، لا يعجل زكاة المستفاد من المال للحولين لأنه لم يوجد. وهذا أحد الوجهين، وقيل يجوز تعجيله بالتخمين، يجوز تعجيله بالتخمين لأن أصله قد وجد والمسألة اجتهادية. لكن يهمني هنا أن تعرفوا معنى قوله لا منه، لأن هذا شرح خطأ في كثير من الكتب. لا منه أي أنه لا يجوز أن يعجل زكاة المستفاد منه لأنه لم يوجد. وقيل يجوز بالتخمين ما دام أن أصله قد وجد. ويجب أن يعلم أنه إن زاد المال على ما زكاه معجلا فإنه يجب أن يحسب ويزكى. إن زاد المال على ما زكاه معجلا فإنه يجب أن يحسب ويزكى. مثال ذلك من كانت عنده 100 شاة فعجل إخراج شاتين، أخرج شاتين لأنه تجب عليه شاتان، ثم نتجت عنده سخلة واحدة في أثناء الحول فصار عنده 200 شاة، فإنه يجب عليه أن يخرج شاة ثالثة لأنه الآن أصبح تجب عليه 3 شياه وقد عجل شاتين، فيجب عليه أن يخرج الزكاة المترتبة على الزيادة. هذا أمر لا بد من التنبه له. فإذا عجل المسلم زكاته لمصلحة ثم زاد المال لا بد أن ينظر، فإن كان هذا يقتضي زيادة في الزكاة فإنه يجب أن يخرج ما اقتضاه ذلك وأن لا يقتصر على ما عجله وقدمه. نعم.
قال فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا.
نعم، لو تلف النصاب في أثناء الحول أو نقص فصار ما تجب عليه الزكاة، صار ما تجب عليه الزكاة وقد عجل الزكاة مثلا لسنة، فإنما أخرجه يصبح صدقة لا يضيع، يصبح صدقة ويثاب على هذا ثواب الصدقة لأن الوجوب قد انقطع فلا يكون المخرج واجبا، لا يكون المخرج واجبا ولا يرجع فيه، لا يرجع فيه. مثلا ما يذهب إلى من أخرج له ويقول والله كنت أظن أن علي زكاة لأن النصاب موجود والآن النصاب نقص فالذي أعطيتك هذا ما هو زكاهات أو نحسب دينا عليك. لا، إذن ينقلب نفلا. قد يقول أحد الإخوة لماذا لا نحسبه له زكاة مستقبلية، يعني فرضنا أنه انقطع النصاب هذا العام، العام القادم صار يملك نصابا، لماذا لا نحسب هذا له زكاة؟ يقول لك العلماء لأن الوجوب قد انقطع فصار هذا المخرج لا يوافق الوجوب فصار ندبا وصار نفلا. إذن عندنا يعني 3 أمور يجب أن نعلمها: لو نقص النصاب أو تلف فإن ما عجله ينقلب نفلا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ليس له أن يرجع فيه ولو بقي بعينه، ولو بقي بعينه أخرج شاة وبقيت في يد الفقير فإنه ليس له أن يرجع فيها. والأمر الثالث أنه لا يحسب له من زكاة تحدث في المستقبل، لا يحسب له من زكاة تحدث في المستقبل. نعم.
قال رحمه الله: باب أهل الزكاة وهم ثمانية.
نعم، بيّن الله عز وجل أهل الزكاة وعينهم في قوله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فالله سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته عين أهل الزكاة، وهم هذه الأصناف الثمانية. وقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها، فجزأها ثمانية أجزاء. فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. رواه أبو داود. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب رجلا طلب الصدقة فقال: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها، فجزأها ثمانية أجزاء. فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. قلنا: رواه أبو داود وسكت عنه، وما سكت عنه أبو داود فهو صالح عنده، وصححه ابن حزم وحسنه ابن حجر وضعفه الألباني، والحديث ضعيف لكن معناه صحيح، فإنه موافق للآية تماما. وهؤلاء الأصناف الثمانية هم أهل الزكاة، فلا يجوز صرفها لغيرهم بلا خلاف بين العلماء، لا يجوز صرفها لغيرهم بلا خلاف بين العلماء، إلا ما جاء عن بعض السلف أنهم فسروا سبيل الله بما هو أعم من الجهاد، فأدخلوا مثلا طباعة المصحف أو كتابة المصحف أو نحو ذلك، لكن هذا ضعيف سيأتي إن شاء الله عز وجل. ويجوز صرفها لجميعهم، يعني يجوز أن يفرق الإنسان زكاته في جميع الأصناف الثمانية، ويجوز صرفها لبعضهم يعني في صنفين أو ثلاثة، ويجوز جعلها في صنف واحد، يجوز إخراجها لصنف واحد، كان يعطيها الإنسان للفقراء مثلا، ويجوز دفعها لمعين من صنف، فيجوز أن يدفعها لفقير واحد من الفقراء عند جمهور العلماء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والفقراء صنف، من أصناف أهل الزكاة، فدل ذلك على أنه لا يجب أن تفرق في الأصناف الثمانية.
قال: وهم ثمانية: الأول الفقير، وهو من لم يجد نصف كفايته.
الأول الفقير، وهو أهم أهل الزكاة. أهم أهل الزكاة هو الفقير. لما؟ لأن الله بدأ به، لأن الله بدأ به، فهو أهم أهل الزكاة. والفقير من الفقر، والفقر تدل مادته على الخلو، تدل مادته الفاء والقاف والراء على الخلو. ومنه أرض قفر، أرض قفر أي خالية ليس فيها نبات. والفقير هو الذي لا يجد شيئا أصلا، أو يجد كفايته وكفاية من يمون دون النصف لسنة. من هو الفقير؟ هو الذي لا يجد شيئا أصلا، أو يجد من كفايته وكفاية من ينفق عليهم دون نصف السنة لمدة سنة. العبرة بالسنة. وقيل سنة، لماذا؟ لأن السنة، لأن الزكاة الأصل فيها أنها سنوية، أنها تدور كل سنة. الأصل في الزكاة أنها حولية سنوية، فالنظر للسنة. والتقدير بسنة هو مذهب الحنابلة والمالكية وقول للشافعية، واختاره ابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع، وهو الراجح، لأن الزكاة تدور كل سنة. والمنظور إليه في الكفاية المطعم، أي ما يأكل، ما يؤكل، والمشرب والملبس والمسكن وما لا بد منه للإنسان بحسب حاله. يعني في شيء مشترك، المطعم والمشرب والملبس والمسكن، هذه الأمور الأربعة مشتركة، وما لا بد منه للإنسان بحسب حاله. قال العلماء: مثلا الشاب الذي يتوق للزواج ويحتاج أن يتزوج، فإنه ينظر إليه في الكفاية. طالب العلم الذي يحتاج إلى الكتب، فإن الكتب التي يحتاجها ينظر إليها في الكفاية. ما هو مطلق الكتب مكتبة، لا، الكتب التي يحتاجها في الطلب ينظر إليها في الكفاية. إذن هنا أمر من الأهمية بمكان، وهو أنه لا يشترط في الفقير عدم المال. فلو كان له دخل ولكنه لا يكفي مؤونته ومؤونة من يعول لأقل من نصف سنة فهو فقير. ولذلك قال العلماء على التحقيق وهو الراجح: قد يجب على الإنسان أن يزكي وهو يعد فقيرا، قد يجب على الإنسان أن يزكي وهو يعد فقيرا. كيف هذا؟ يعني قد يجب الإنسان النصاب ويجب عليه أن يزكي، لكنه لا يكفي مؤونته ومؤونة من ينفق عليه، فهو يجب عليه أن يزكي لأنه يملك النصاب وهو فقير، لأنه لا يجد مؤونته ومؤونة من ينفق عليهم دون نصف السنة، من دون نصف السنة الذي يجده دون نصف السنة، هذا هو الفقير. نعم.
قال الثاني المسكين، وهو من يجد نصفها أو أكثرها.
نعم، والثاني من الأصناف المسكين، وهو هنا غير الفقير، هنا غير الفقير، نص على ذلك فقهاء المذاهب الأربعة والظاهرية أن المسكين هنا غير الفقير، لأن الله ذكره بعد الفقير على سبيل التقسيم، إذن هو قسم آخر غير الفقير. والمسكين من سكن يسكن إذا لم يتحرك، قالوا كأن الحاجة تجعله غير قادر على الحركة، وقيل من المسكنة وهي الذلة والخضوع، فعنده نوع تذلل لشدة حاجته. ومن هو المسكين؟ قالوا هو الذي يجد نصف كفايته وكفاية من يعمون أو أكثر من ذلك، لكنه لا يبلغ الكفاية لسنة، يجد نصف الكفاية أو أكثر، يجد الثلثين لكنه لا يبلغ الكفاية لمدة سنة، فهو يجد شيئا ولكنه لا يكفي المؤونة لمدة سنة، كما قال الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين في البحر، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فهم يملكون، عندهم سفينة، لهم سفينة ويعملون فيها في البحر، لكنها لا تكفي، فهم مساكين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة ولا اللقمتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي أن يسأل الناس إلحافا. متفق عليه. إذن ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، هذا فقير، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى، لا يجد كفاية، وإن كان يجد شيئا، ويستحي أن يسأل الناس إلحافا. وهذا التفريق بهذه الصورة بين الفقير والمسكين هو مذهب الحنابلة والشافعية وبعض المالكية، مذهب الحنابلة والشافعية وبعض المالكية، وعكس بعض العلماء فجعلوا المسكين أشد حاجة من الفقير، قالوا لقول الله عز وجل: أو مسكينا ذا متربة، أي لصقت يده في التراب من شدة حاجته. وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله وبعض المالكية، والراجح المتقدم أن الفقير أشد حاجة من المسكين. طيب لو أن عندنا رجلين أحدهما يدخل عليه في السنة 50,000 ريال، يدخل عليه في السنة 50,000 ريال وهو يحتاج في نفقته ونفقة من ينفق عليهم 110,000 ريال، يحتاج في نفقته في السنة ونفقة من ينفق عليهم 110,000 ريال، فهذا فقير أو مسكين؟ ها؟ فقير، هذا فقير لأنه يجد أقل من النصف، أقل من النصف. وأحدهما مثلا يدخل عليه في السنة 60,000 ريال وهو يحتاج في نفقته ونفقة من ينفق عليهم 100,000، 100,000 ريال، فهذا مسكين. وفائدة معرفة الفرق بين الفقير والمسكين، لأنه قد يقول قائل لماذا تتعبوننا وكلهم من أهل الزكاة؟ قلنا ما جعلهم الله قسمين إلا لحكمة، ما جعلهم الله صنفين إلا لحكمة. فالفائدة أنه عند التزاحم يقدم الفقير فهو أولى من المسكين. يعني يا إخوة، أنا عندي زكاة ما تكفي إلا لواحد، وجاري فقير، وجاري الآخر مسكين، فإني أقدم جاري الفقير لأنه أشد حاجة. ومما ينبغي أن يعلم أنه إذا ذكر المسكين وحده أو الفقير وحده فإن المقصود به من لا يجد كفاية سنته، سواء وجد النصف، وجد أقل من النصف. ومن ذلك ما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الفقير هنا الذي لا يجد حاجته، لا يجد كفايته وكفاية من يمون لسنة، فيدخل في ذلك المسكين. فينطبق عليهما ما يقوله العلماء: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع افترق. فإذا قلنا الفقير والمسكين فالفقير له معنى والمسكين له معنى، وإذا افترق فقلنا الفقير فإنه يشمل المسكين، وإذا قلنا المسكين فقط فإنه يشمل الفقير. وبهذا تعرف أن الذي يجد كفايته وكفاية من يمون سنة ليس فقيرا ولا مسكينا. الذي يجد كفايته وكفاية من يمون سنة ليس فقيرا ولا مسكينا. طيب كيف يكون واجدا للكفاية؟ يقول العلماء: يكون واجدا للكفاية إذا كان عنده المال الكافي حقيقة، عنده في الرصيد، في الخزنة، في يده ما يكفي نفقته ونفقة من يمون لمدة سنة، هذا ليس فقيرا. أو يستطيع الكسب بما يحصل منه كفايته وكفاية من يمون لمدة سنة، وعنده ورشة يعمل فيها وكل شهر يدخل عليه ما يكفي الشهر، ما يكفي مؤونته ومؤونة من ينفق عليهم لمدة شهر، وغالب الظن أن هذا موجود في جميع الأشهر. نعم هو الآن مثلا ليس في يده ما يكفي لنفقة سنة ولا لنفقة من يمون لمدة سنة، ليس في يده، لكن في يده صنعة يتكسب بها ولا يوجد مانع. يغلب على الظن أنه يحصل منها ما يجد به كفايته وكفاية من يمون لمدة سنة، فهذا ليس فقيرا ولا مسكينا بل وجد كفايته. لاحظوا أن قلنا يتكسب ولا يوجد مانع. أما إذا كان يستطيع التكسب لكن وجد مانع فإنه لا يكون ممن يجد الكفاية. يعني إنسان عنده ورشة وهذه الورشة فعلا في كل شهر تدخل له ما يكفي للشهر، لكن جاءت البلدية وأغلقت الورشة، هو قادر على التكسب لكن الورشة أغلقت ما يستطيع، هذا يدخل في حد الفقير والمسكين على حسب ما فصلنا. شاب يستطيع أن يتكسب لكنه مشتغل بطلب العلم ولو لم يكن من العلم الواجب لكنه من العلم النافع، فإنه يدخل في حد الفقير والمسكين، لأن وإن كان قادرا على التكسب إلا أنه وجد مانع مطلوب شرعا وهو طلب العلم. إذا ذكرنا أمرين يحصل بهما وجود الكفاية. الأمر الأول وجود المال حقيقة في يده، فهذا يخرجه من حد الفقير والمسكين ولا يجوز أن يعطى من الزكاة ولا يجوز أن يأخذ الزكاة. الأمر الثاني أن يكون قادرا على التكسب من غير مانع، فهذا يخرجه من حد الفقير والمسكين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. فهذا شمل الأمرين، لا حظ فيها لغني الذي يجد المال حقيقة يكفي لمدة سنة، ولا لقوي مكتسب قادر على الكسب من غير مانع. كذلك يكون واجدا للكفاية إذا كان له راتب شهري يكفيه لنفقته ونفقة من تجب عليه نفقته. نعم لو جئت إليه الآن وقلت كم معك، قال معي 5,000 مثلا، وال5,000 تكفي نفقته ونفقة من يمون لمدة شهر ليس لمدة سنة، لكن هذه 5,000 مرتبة له شهريا يأخذها راتبا، في كل شهر يأخذها في كل شهر يأخذها، إذن هو ليس من الفقراء ولا المساكين بل يجد كفايته. كذلك إذا كانت له غلة سنوية تكفي نفقته ونفقت من يمون لمدة سنة، له غلة سنوية تأتي من وقف أو غيره وهذه الغلة تكفي لمدة سنة، فإنه يكون واجدا للكفاية. طيب إذا عرفنا الفقير والمسكين فما الذي يأخذه الفقير أو المسكين من الزكاة؟ قال العلماء يأخذ من زكاة السنة حتى يجد كفاية سنته، يأخذ من زكاة السنة حتى يجد كفاية سنته، يعني كفاية سنته له ولمن ينفق عليهم، ولا يتزود لسنة أخرى. لو فرضنا أنه يكفيه لنفقته ونفقت من ينفق عليهم 50,000 ريال، فجاءه زيد بزكاة 10,000، وجاءه عمر بزكاة، جاءه مثلا 30,000 فصار عنده 40,000، ثم جاءه خالد 10,000 فصار عنده 50,000، فجاءه جابر 20,000 من الزكاة، لا يجوز له أن يأخذها. ولا يجوز أن يقول طيب السنة القادمة أنا آخذ للسنوات القادمة. عند الجمهور ليس له ذلك، بخلاف الشافعية الذين قالوا يأخذ ما يغنيها العمر، لكن هذا القول مرجوح. الجمهور قالوا لمدة سنة، فإذا وجد كفاية السنة فقد خرج من حد الفقير والمسكين، فكيف يأخذ الزكاة؟ إذا وجد كفاية سنة فقد خرج من حد الفقير ومن حد المسكين، فصار ليس من أهل الزكاة، فلا يحل له أن يأخذ من الزكاة. وهذا هو قول الجمهور وهو الصواب. هذا أهم ما يتعلق الفقير والمسكين. نعم.
قال رحمه الله: الثالث العامل عليها كجاب وحافظ وكاتب وقاسم.
نعم، الصنف الثالث العاملون على الزكاة، وهم كل من يقوم بعمل يحتاج إليه في الزكاة ولا يأخذ مرتبا عليه ولا أجرة عليه. كل من يقوم بعمل يحتاج إليه في الزكاة ولا يأخذ مرتبا عليه ولا أجرة عليه، كالساعي الذي يجمع الزكاة، والخازن الذي يجعلها في المستودعات ويحفظها، والكاتب الذي يقيدها، والموزع الذي يقسمها بين الناس ونحوهم. طيب، هل الكيال والوزان من العاملين عليها إذا كانت الزكاة تحتاج إلى كيل ووزن، إلى كيل أو وزن؟ فهل الكيال والوزان من العاملين عليها؟ يقول لك الفقهاء هذا في تفصيل. فإن كان الكيل أو الوزن لتعطى الزكاة من رب المال للساعي، لتعطى الزكاة من رب المال للساعي، فإن الكيال والوزان ليس من العاملين عليها، وإنما أجرتهم على رب المال، لأن هذا في مصلحته. أما إن كان الكيل أو الوزن لتعطى للفقير فإنهم من العاملين عليها. يعني يا إخوة، ذهبنا إلى صاحب الزروع لنأخذ الزكاة واحتجنا للكيل، لا بد أن يكيل لنا ليعطينا الزكاة. أجرة الكيال عليه هنا، والكيال ليس من العاملين عليها، لكن لو جمعنا الزكاة عندنا وأردنا أن نكيل لنخرجها للفقراء فإن الكيال من العاملين عليها، لأنه هنا لمصلحة من يخرج لهم أو مصلحة من تخرج لهم الزكاة، وهم من أهل الزكاة للآية ولحديث ربيعة بن الحارث والعباسي ابن عبد المطلب رضي الله عنهما أنهما قالا لو بعثنا الفضل ابن العباس وعبد المطلب ابن ربيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصاب مما يصيب الناس. الفضل بن العباس بلغ حد الزواج، وعبد المطلب ابن ربيعة بلغ حد الزواج وليس في أيديهما شيء، فقال ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب لو بعثناهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه أن يؤمرهما على الزكاة. لماذا؟ ليؤديا الزكاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الفقراء ويصيب مما يصيب الناس، ليأخذ مما يأخذ العمال. فانطلق حتى أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله جئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون. الحديث رواه مسلم في الصحيح، ووجه الدلالة منه أنه دل على أن ذلك كان معمولا به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن العمال يأخذون من الزكاة، وأن هذا كان معروفا عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عن ابن الساعدي أنه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، أي أمر لي بشيء منها، فقلت إنما عملت لله وأجري على الله، إنما عملت لله وأجري على الله. فقال عمر رضي الله عنه خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، أي أعطاني، فقلت مثل ما قلت إنما عملت لله. فقال لي صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. متفق عليه. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي العمال على الزكاة من الزكاة، وأن ذلك من المال الطيب. وقد أجمع العلماء على أن العاملين من الزكاة، العاملين على الزكاة من أهل الزكاة، والعامل على الزكاة يعطى من الزكاة ولو كان غنيا بإجماع العلماء، لا يشترط فقره، يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: الغازي في سبيل الله فإنه من أهل الزكاة وإن كان غنيا، والعامل عليها، يعني إنه من أهل الزكاة، يعني أنه من أهل الزكاة وإن كان غنيا، أو الغارم. الغارم لمصلحة غيره، سيأتي إن شاء الله في الدين أن الذي عليه الدين إما لمصلحة غيره وإما لمصلحة نفسه. المقصود بالغارم هنا يا إخوة الذي تحمل حمالة لمصلحة غيره، ثارت فتنة بين عائلتين ولا بين أسرتين ولا بين قبيلتين، فقام رجل صالح واستدان مالا وأعطاه لإحدى الأسرتين ليسكن الفتنة، فتحمل الدين من أجل مصلحة غيره، فهذا يجوز أن يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا، بخلاف من استدان لمصلحة نفسه فإنه لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة إذا كان في ماله وفاء للدين، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. والرجل اشتراها بماله، الرابع، تصدق على فقير وباعها الفقير، فجاء رجل لم يكن هو المتصدق بها فاشتراها، فإنها تحل له، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها له. رجل كان له جار مسكين فأعطي من الزكاة فأرسل منها هدية لجاره الغني، فإنه يجوز له أن يأخذها. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العامل على الزكاة يأخذ من الصدقة ولو كان غنيا، ولو كان غنيا. ويعطى العامل من الزكاة مقدار أجرة عمله باتفاق المذاهب الأربعة. ما مقدار ما نعطيه العامل من الزكاة؟ قالوا مقدار أجرة عمله، يأخذ بالمعروف مقدار أجرة عمله. هذا كما قلنا في التعريف إذا كان لا يأخذ مرتبا ولا أجرة. أما إذا كان يأخذ مرتبا أو أجرة فإنه ليس من أهل الزكاة. لما؟ لأنه قد أخذ الأجر، ونحن قلنا يأخذ من الزكاة مقدار أجرة عمله. طيب قد أخذها، كيف يأخذ من الزكاة؟ طبعا هذا الدليل النظري. أما الدليل الأثري فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا ثم أخذ بعد ذلك فهو غلول. رواه أبو داود وصححه الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، يعني جعلنا له مالا، أعطيناه من عندنا من بيت المال، ثم أخذ بعد ذلك فهو غلول. والغلول حرام، وقلنا أن الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. فدل ذلك على أن العامل على الزكاة إذا أعطي من بيت المال أو أعطاه صاحب المال الأجرة فإنه لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة، لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة ما دام أن له مرتبا أو أعطي أجرة عمله من غير الزكاة. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا. أحسن الله إليكم، يقول: من لا يجد ما يكفيه ويكفي من يمول لمدة سنة لكنه يملك أراضي ودور، فهل عليه أن يبيعها ولا يأخذ من الزكاة؟
لا، ما يلزم أن يبيعها ما دام أن الذي يدخل عليه ما يكفي لمؤونته فإنه من أهل الزكاة. نعم، يعني نحن نتكلم عن الراجح، هناك أقوال لكن هذا هو فيما يظهر هو الراجح، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، يقول: والدي رحمه الله وهبني في حياته قطعة أرض لأبني فيها منزلا لي، فهل تدخل هذه الأرض في الإرث؟ جزاكم الله خيرا.
إن ملكها لك في حياته وهو لم يكن مريضا مرض الموت ولم يكن لك إخوة فإنك تملك الأرض ولا تدخل في الميراث. لاحظوا القي: إن ملكها لك في حياته لم يوصي بها لك، فإنه لا وصية لوارث، لكن ملكها لك في حياته ولم يكن مريضا مرض الموت، لأن المريض مرض الموت لا تنفذ هباته، ولم يكن لك إخوة، أنت ابن فقط، فإنك تملكها بهذه الهبة ولا تدخل في الميراث. أما إن كان لك إخوة ووهبها لك من غير سبب اقتضى تخصيصك فهذا جور، والعلماء مختلفون هل يثبت الملك بهذا الجور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. بعض العلماء قالوا ما دام أنه جور وظلم فإنه لا يقر ولا يثبت به الملك، وبعض العلماء قالوا لا، يثبت به الملك مع الحرمة، يثبت به الملك مع الحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد على هذا غيري، قالوا إذن يشهد عليه، وأظن تقدم معنا في القواعد. فعلى القول بأنه لا يملك لأن هذا جور فإنها ترجع إلى الميراث، وعلى القول بأنه يملك فإنا نوصيه بأن يردها إلى الميراث رحمة بأبيه حتى تبرأ ذمة والده من هذا الظلم وبراءة لذمته وإبقاء للصلة ليبرئ ذمة والده من هذا الظلم حيث أعطاه دون إخوانه من غير سبب يقتضي التخصيص، وليبرئ ذمته هو أيضا حتى لا يكون ملك بظلم، وليبقي الصلة لأن هذا قد يقطع صلته بإخوانه، فإننا نقول له: نوصيك أن تردها إلى الميراث وأن تقسم في الميراث. نعم.
أحسن عليكم، هذا يسأل أنه يعمل في بيع اللحوم الحمراء والبيضاء، ولا يخفى عليكم ما يفعله بعض الناس من الاحتفال بالمولد النبوي مثل تخصيص العشاء باللحم والأكل، يسأل عن حكم البيع ذلك اليوم.
الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أمر حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة، فما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة الأربعة، وإنما حدث بعد القرون المفضلة من أقوام هم أهل بدعة أصلا، أولعوا بالموالد فأحدثوا المولد. ونحن نقول لما تقيمون هذا المولد؟ هل هو عادة أو عبادة؟ فإن قالوا عادة قلنا أفيليق بكم أن تجعلوا ما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم عادة؟ وإن قالوا عبادة ولا بد أنه عبادة، فما من مسلم يقيم المولد إلا وهو يعتقد أنه عبادة، والله ما من مسلم يقيم المولد إلا وهو يعتقد أنه قربة. قلنا من أين جاءت هذه العبادة؟ أفي كتاب الله؟ أفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفي أقوال الصحابة؟ أنص عليها إمام من الأئمة الأربعة، مع أنه ليس أصلا في بناء العبادة، لكن هل نص عليها إمام من الأئمة الأربعة؟ الجواب لا. فمن أين تكون عبادة؟ ثم العبادة من الدين، والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم ما هو غدا، اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين كمل والنبي صلى الله عليه وسلم حي، فأنت عندما تقول عبادة لا تخلو من حالين، إما أن تقول إنها عبادة ليست من الدين وهذا تناقض، وإما أن تقول إنها عبادة من الدين ولم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها بينت له لأن الدين كمل، وهذا كفر والعياذ بالله. الكرامة في ديننا بالعمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهل يليق بمؤمن أن يقول إنه أكرم عند الله من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب قطعا باتفاق الناس لا. طيب الذي يعمل المولد ويقول هذه عبادة ويحبها الله وقربة، قلنا له هل عملها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب يقينا بالإجماع لا. هل دل عليها؟ الجواب لا. إذن أنت عندما تعمل المولد ترى نفسك أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك عملت صالحا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدل عليه، وهذا لا يليق بمؤمن. فإن قال قائل أين تذهبون؟ إنما جعلنا نفعل ذلك حب النبي صلى الله عليه وسلم، أحببنا نبينا صلى الله عليه وسلم حبا عظيما حتى أننا نحتفل بمولده. قلنا أنتم أحب للنبي صلى الله عليه وسلم من الله؟ اليقين لا. طيب هل حفظ الله لنا تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، بل فيه خلاف. هو ولد يوم الاثنين، لكن أي اثنين؟ الله أعلم. لا يوجد دليل على الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اشتهر أنه في ربيع الأول لا يوجد دليل. لو كان حب النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن نحتفل بمولده لحفظ الله لنا تاريخ مولده. أأنتم أحب للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة؟ هل أنتم تحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وبقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب قطعا لا. طيب لماذا لم يحتفلوا بمولده ولا مرة؟ ولم يحفظوا لنا تاريخ مولده أبدا. فمن أين جئتم بأن الحب يقتضي الاحتفال بالمولد؟ لا والله، الحب يقتضي عكس هذا، لأن الحب أن تحب ما يحبه الحبيب. فنحن نفتش ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونفعل، ماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم ونترك، ونلغي عقولنا وعواطفنا عند باب سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، مع أن العقول والعواطف تتفق مع السنة، لكن والله لا نحكم عقولنا ولا عواطفنا أمام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقف أمام السنة ونلزم السنة. وليس الأمر عنادا، وليس الأمر عواطف، وليس الأمر قال فلان وقال فلان، وإنما الأمر دين. فينبغي أن نلزم الحق في ديننا. إذا كان ذلك كذلك، فهل تجوز الإعانة على إقامة المولد؟ الجواب لا، لأن إقامة المولد لا تجوز، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز للإنسان أن يعين على إقامته. هل يجوز للإنسان أن يبيع؟ أما ما هو خاص بالمولد فلا يجوز، مثل ما يقولون عروسة المولد في أثناء المولد ما تجوز، بعض الناس يبيع طوال السنة هذه حلوة، لكن في نفس الوقت في أيام الاحتفال ما يجوز بيعها. هل يجوز لي أن أبيع اللحم؟ إذا كان البيع المعتاد فلا بأس، ما نقول يحرم على الناس أن يأكلوا اللحم في ذلك اليوم، لكن إذا كان لإقامة الاحتفال فلا يجوز. فنقول الأصل أنه يجوز لك أن تبيع، إلا إذا علمت أن هذا سيقيمه أو يشتريه من أجل إقامة المولد فلا يجوز. كلامنا يا إخوة علمي مبني على الدليل، لا ننطلق إلا من الدليل. وأنا دائما أقول والله إن البدع أشغلت المسلمين عن السنن، ولو أن المسلمين اشتغلوا بالعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لفنيت أعمارهم وهم لم ينتهوا من الأعمال. لماذا نأتي إلى الأمور التي أحدثت بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم بسنين طويلة ونختلف فيها؟ لماذا لا نتنادى جميعا إلى أن نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا بنا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تعالوا نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونجتمع عليها، نعمل بها ونترك ما يترك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ونترك هذه الأمور التي فرقتنا. الآن في هذه الأيام الناس مشتغلون ببعضهم، هؤلاء الوهابية الذين لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى، هؤلاء مسلمون في بعضهم، وبعض الذين عندهم عاطفة وهم على السنة أيضا يتجاوزون. بعض الناس يكتب منشورات ثم يذكر في آخرها قال لنا السنة والعقيدة ولكم البدعة والعصيدة، ما ينبغي، ما ينبغي حتى يقبح صورة الحق الذي تذكر. هذه البدع هي التي فرقتنا، هذه البدع هي التي مزقتنا، والله لن تفرقنا السنة لو علمنا، بل تجمعنا وتؤلف بين قلوبنا بفضل الله سبحانه وتعالى. وإنما تمزق الأمة وتفرق الأمة وتبعدها عن عزها ووحدتها ومحبتها البدع المحدثات التي ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى تعلم سنة محمد صلى الله عليه وسلم وإلى لزوم سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.